أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا باب رحمتك، وانشر علينا خزائن علوم برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في التنبيهات التي قلنا إن الأخند رحمه الله عقدها لبيان عدم فعلية المعلوم بالعلم الإجمالي، وبالتالي يكون العلم الإجمالي لا ينجز معلومه إذا صح التعبير، باعتبار أن المعلوم غير فعلي، بالفعلية التامة من جميع الجهات. كان كلامنا في التنبيه الأول، وهو فيما إذا اضطر المكلف إلى ارتكاب أحد أطراف المعلوم بالعلم الإجمالي المعين أو المخير، قلنا إن الشيخ الأعظم رحمه الله قال هكذا: إن اضطر المكلف إلى ارتكاب أحد أطراف المعلوم، فإن كان الاضطرار إلى أحدها المعين فلا يتنجز العلم الإجمالي، وإن كان إلى أحد الأطراف غير المعين أي على نحو التخيير، فإن العلم الإجمالي ينجز معلومه. قلنا إن الأخن لم يقبل هذا التفصيل الذي أفاده الشيخ الأعظم رحمه الله، وقال إن الاضطرار إلى أحد أفراد المعلوم أو أطراف المعلوم بالعلم الإجمالي يجعل المعلوم غير فعلي بالفعلية التامة، دون فرق بين الاضطرار إلى أحد الأطراف بعينه أو مخيرا. الضابطة التي قلناها في عدم منجزية العلم الإجمالي تكون منطبقة عليه، يعني على كلا المثالين، على ما اضطر إليه بالتعيين أو ما اضطر إليه بالتخيير. فإن المعلوم لا يكون يكون فعليا بالفعلية التامة. وقد أفاد الأخون في الوجه أو وجها لعدم كون المعلوم فعليا بالفعلية التامة أو لعدم منجزية العلم الإجمالي بتعبيرنا، أفاد بأن التكليف منذ البداية من أول الأمر قد حدد من قبل الشارع، حدد بما لم يضطر إليه المكلف، إلا ما اضطررتم إليه. فإذا كان التكليف قد حدد من لدن الشارع منذ البدء بما لم يضطر إليه المكلف، فلا يكون المعلوم بالعلم الإجمالي فعلي بالفعلية التامة. ليش؟ لأن الطرف الذي اضطر إليه يقول الآخون قد خرج عن مورد التكليف، لا يقول له الشارع لا ترتكبه، يقول إذا اضطررت إليه ارتكبه لأنك مضطر إليه، فيصبح الطرف الثاني مشكوكا بشكل بدوي فتجري فيه البراءة دون إشكال. وهذه الضابطة يقول الشيخ الآخون رحمه الله لا يفرق المقام فيها بين ما اضطر إليه تعيينا أو تخيرا. معي؟ الحاشية عدل عما أورده في المس مع في حاشية الكفاية، إذا تلاحظون تحت عدل عما أورده في المس وقال هكذا: لا يخفى أن ذلك إنما يتم فيما إذا كان الاضطرار إلى أحدهما لا بعينه، وأما لو كان إلى أحدهما المعين فلا يكون مانعا عن تأثير العلم للمنجزية. يعني شو الفرق الآن بينه وبين الشيخ؟ عنده هنا عندنا فرقان بين الشيخ الأخوند والشيخ الأعظم. الشيخ الأخون افترق عن الشيخ الأعظم بفرقين، في المتن بفرق وفي الحاشية الهامش بفرق آخر. شوفوا في المتن ايش قال الشيخ الأعظم، قال إن اضطر إلى أحدهما المعين. معي؟ فهذا شنو؟ لا يتنجز التكليف. أما إذا اضطر إلى أحدهما غير المعين فالتكليف شنو؟ يتنجز. الآخون في المتن قال من دون فرق بين نحو اضطراره إلى معين أو غير معين. في الهامش إيش قال؟ قال لا يخفى أن ذلك إنما يتم فيما كان الاضطرار إلى أحدهما لا بعينه. يعني إذا كان اضطر على نحو التخيير يكون شنو؟ العلم غير منجز. أما إذا اضطر إلى أحدهما على نحو التعيين يكون العلم الإجمالي شنو؟ منجز. عكس ما قاله الشيخ تماما. معاي أنتم؟ شوفوا ايش استدل علينا. قال لعدم منعه عن العلم بفعلية التكليف المعلوم اجمالا. يقول لأن إذا اضطر إلى أحدهما ماذا؟ إذا اضطر إلى أحدهما المعين، مضمون كلام الآخر هكذا، مجرد أن يضطر إلى أحدهما المعين، هذا اللي على اليمين هو أصلا مطلوب على اليمين، مع ذاك الطرف الثاني الذي لم يضطر إليه ينطبق عليه عنوان المعلوم بالعلم الإجمالي. تبعنا؟ فإذا انطبق عليه عنوان المعلوم بالعلم الإجمالي فيكون العلم الإجمالي منجز له. معي أنتم؟ شوف شو يقول الأخون. أما لو كان إلى أحدهما المعين فلا يكون بمانع عن تأثير العلم للتنجز لعدم منعه الاضطرار إلى أحدهما المعين، لا يمنع عن العلم بفعلية التكليف المعلوم إجمالا المردد هذا التكليف، بين أن يكون التكليف المحدود في ذلك الطرف اللي اضطره إليه أو المطلق في الطرف الآخر. المطلق، لأنه أنت اضطريت إلى واحد التكليف كان مردد بين الطرف اللي أنت اضطررت إليه وبين ماذا؟ ذلك الطرف الذي لم تضطر إليه، فذلك الطرف اللي لم تضطر إليه بمعنى آخر باق على منجزيته. كأن هذا هو خلاصة تصور الأخن رحمه الله، هذا في الحاشية. لا هذا هل هو عدول أو أورده على نحو الاحتمال لا يهمنا، نحن ما في الحاشية بقدر ما يهمنا فهم المثل. المتن الأخون لا يفرق فيه كما فرق الشيخ، أنه إن اضطررنا إلى أحدهما المعين لم ينجز العلم الإجمالي معلومه، وإن اضطررنا إلى أحدهما على نحو التخيير نجز العلم الإجمالي معلومه. هذا هو خلاصة لما تقدم. أما كلامنا في هذا اليوم فهو في دخل ودفع إشكال وطرد للإشكال. شوف الإشكال، الإشكال يقول الأخند رحمه الله لا يقال، انتبهوا للمثل، الاضطرار إلى بعض الأطراف ليس إلا كفقد بعضها، فكما لا إشكال في لزوم رعاية الاحتياط للباقي مع الفقدان، كذلك لا ينبغي الإشكال في لزوم رعايته مع الاضطرار، فيجب الاجتناب عن باقي، يعني عن الذي لم يضطر إليه. شوفوا شنو نحن نقول، إذا كان لدينا بعض الأواني، أواني محصورة في ثلاثة أو خمسة، وعلمنا بوقوع قطرة دم في أحد هذه الأواني، ثم خرج في اثنين نقول بعد حتى أوضح لك، ثم خرج أحدها عن محل الابتلاء بعد منجزية العلم الإجمالي أهرق ماؤه، هل نستطيع أن نقول بجواز الوضوء من الإناء الباقي باعتبار أن ما أهرق قد خرج عن محل الابتلاء؟ طرف الباقي شنو المفروض تجري فيه، يجري فيه الأصل المؤمن من دون إشكال، واضح الفكرة؟ يقولون لا نستطيع أن نقول ذلك. ليش لا نستطيع أن نقول ذلك؟ باعتبار أن العلم الإجمالي في المرتبة السابقة بعد أن تنجز كان يمنع ويحظر علينا ارتكاب كل طرف من أطراف العلم الإجمالي، كل من الطرفين. بعد خروج أحد الطرفين بالإهراق ما نستطيع أن نقول أن نجري الأصل المؤمن، لأن كان الأصل المؤمن لا يجري في السابق، وأن تنجز ماذا؟ الحاضر والتكليف بالمنع عن هذا، فهو باق على منجزيته. معي الكلام؟ لماذا لا نقول ذلك؟ معي لماذا لا نقول ذلك؟ في حالة الاضطرار إلى بعض الأطراف نقول العلم الإجمالي موجود عندنا صح، لكننا اضطررنا إلى أحد أطرافه تعيينا أو تخييرا، فما نقول بسقوط العلم الإجمالي عن المنجزية أو بعدم منجزية العلم الإجمالي للطرف الباقي الذي لم نضطر إليه، بل نقول الطرف الباقي الذي لم نضطر إليه كالطرف الذي ماذا لم يهرق، الباقي عندنا باق على منجزيته، والطرف الذي اضطررنا إليه كالطرف الذي أهرق ماءه. واضح لنا الفكرة؟ لماذا لا نقول ذلك؟ يعني لماذا منعنا منجزية العلم الإجمالي في حال الاضطرار ولم نمنع من منجزيته في حال الفقدان وخروج بعض الأطراف بعد المنجزية عن محل الابتلاء؟ مع أن كلا المثالين من واد واحد. شفنا هذا الإشكال هنا وكلامه من واد واحد. يقول الأخون لا، كلاهما ليس من واد واحد. معي؟ إذ أن الطرف الذي اضطررنا إليه، الطرف الذي اضطررنا إليه قد أخذ قيدا في التكليف. إحنا شو يقول لنا؟ يقول لنا الشارع المقدس يحرم عليك ارتكاب مثلا المحظور الكذائي او النجس او الحرام الا اذا اضطررت اليه. فاذا التكليف منذ البدء كان مقيدا بعدم الاضطرار اليه. معي انتم؟ تكليف منذ البدء كان مقيدا بعدم الاضطرار اليه. واضح الفكرة؟ بينما في حال فقدان احد الاطراف التكليف غير مقيد، التكليف مطلق. يقول لنا يحرم عليك استخدام احد هذه الاواني معي اللي تنجز فيه العلم الاجمالي، ما يقول الا اذا ماذا فقد او خرج عن محل الابتلاء او اهرق او معاه. فالتكليف في الصورة الثانية التي قسنا بها على محل كلامنا عند في حال الاضطرار، يعني المقايسة بين محل كلامنا وخروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء بإخراقه بعد منجزية العلم الإجمالي ليس في محل هذه المقايسة. لماذا ليس في محلها؟ لأن ما قسنا عليه المقيس عليه التكليف في مطلق، والمقيس التكليف في مقيد، إلا ما اضطررتم إليه. ما اضطررتم إليه يعني ماذا؟ يعني لا يجب أن تجتنبوه لأنكم تضطرون إليه. أما ذاك ما يكون لنا إلا ما خرج عن محل الابتلاء، فلا يجب أن تجتنبوه. يعني التكليف بالنسبة إليه مطلق ذات، وذا التكليف بالنسبة إليه مقيد منذ البدء، منذ البدء لعدم الاضطرار. مع الاضطرار لا تكليف، يعني بالحقيقة ما عندنا علم إجمالي منجز. وبالحقيقة أن المعلوم ليس فعلي، بالفعلية التامة من جميع الجهات تجري البراءة في الطرف الآخر. واضحة الآن الفكرة حتى لا يشكل علينا؟ طيب. بعد أن يورد الأخ، بعد أن يورد الأخ الفرق بين المقيس عليه والمقيس في محل كلامنا، يعطينا وصية، يقول في هذه الوصية: فافهم وتأمل فإنه دقيق جدا. إيش؟ إذ أن بعض الأصوليين لم يفرق بين المثالين وقال إنه إذا قلنا بمنجزية العلم الإجمالي عند خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء بعد المنجزية بالإهراق مثلا، فكذلك العلم الإجمالي منجز للمعلوم عند الاضطرار إلى بعض أطرافه. والقول بالمنجزية في مقام دون آخر تحكم لا دليل عليه. لا خندي يقول لا، هذا مش تحكم، والمسألة فيها دليل مش لا دليل عليه. ما دليل؟ أن التكليف في مقامنا في محل بحثنا مقيد، وفي المقيس عليه غير مقيد مطلق. واضح هذا؟ طيب، التنبيه الثاني. خلصنا الان ولله الحمد من التنبيه الاول. التنبيه الثاني: هذا التنبيه الثاني عنوانه كالتالي، يقول الأصوليون، يقولون إن العلم الإجمالي ينجز معلومه إذا كانت أطراف المعلوم بالعلم الإجمالي، كانت أطراف المعلوم محلا للابتلاء المكلف. أما إذا كان بعض أطراف المعلوم بالعلم الإجمالي خارجا عن محل ابتلاء المكلف، فلا يكون العلم الإجمالي منجزا للمعلوم، بل يكون الطرف الآخر الدائر أمره، يعني المحظور فيه أو في الطرف الخارج عن محل الابتلاء، يكون من الشك البدوي، الشك فيه من الشك البدوي. بيان ذلك: لو كان لدي إناء أعلم بنجاسته أو نجاسة إناء آخر، وين موجود؟ في الصين، في الصين، الصين واجد بعيدة ترى، ما؟ أو في روسيا. على كل، فأنا أعلم إما هذا الإناء نجس أو ذلك الإناء الموجود في الصين نجس. بس أنا أين هذا محل ابتلائي؟ هذا الإناء اللي الآن ينبي، ذاك اللي موجود في الصين أو في روسيا كما قلنا خارج عن محل ابتلائي. فهل نستطيع أن نقول بأن العلم الإجمالي ينجز معلومه؟ لا، بل يكون الطرف الواقع محلا لابتلاء، يكون في الحقيقة مشكوكا بالشك بدوي تجري فيه يجري فيه الأصل المؤمن دون إشكال. طيب ليش يقول شو انتبه؟ الله تبارك وتعالى الشارع، بل حتى العقلاء عندما يأمرون وينهون أيضا يكلفون، إنما يكلفون المكلفين بالتكاليف التي تنقدح في نفوسهم، بمعنى يحتمل أن يأتي به ويحتمل أن يدعه وأن يتركه. فالتكليف بالأمر أو بالنهي إنما هو لأجل أن يكون هذا الأمر أو النهي داع النهي للمكلف نحو ترك ذلك المنهي عنه، والأمر للإتيان بالمأمور به. طيب إذا كان التكليف لأجل أن يكون داع لترك المنهي عنه أو داع للإتيان بالمأمور به، يا ترى هل يكون التكليف بالنهي دع اترك لا تفعل داع لترك ذلك الطرف الخارج عن محل ابتلاء المكلف؟ أبدا ليس بداعي. ليه؟ بل قيل إنه لاغو لا يصدر لا من الحكيم ولا من الشارع اللي بعد هو أحكم بالحكماء، معي؟ قيل إنه التكليف لاغو لا فائدة، لأن المكلف أصلا لا يستطيع غير قادر على أن يأتي بذلك الطرف، بل لا ينقدح في نفسه تصور أن يكون قد فعل وارتكب ما نهي عنه. خارج عن محل ابتلائي. فليترقى بعض الأصوليين ويقول هكذا: إن التكليف في الطرف بترك يعني ذلك الطرف الخارج عن محل الابتلاء أو بالإتيان بما هو خارج عن محل الابتلاء يكون خلنا بالترك حتى يصير أوضح هذا الكلام. ترك ما هو خارج عن محل ابتلاء المكلف يكون من قبيل تحصيل الحاصل. مر عليكم الفلسفة تحصيل الحاصل شنو؟ محال. نحصل الحاصل يصير؟ ها ليش محال؟ تدرون هذا ليش محال؟ يعني التحصيل يستلزم التحقق والإيجاد وهو حاصل. حاصل فش يصير؟ إيجاد الموجود يعني يلزم أن يكون معدوم وأن نوجده لنحصل لنحققه وهو موجود هكذا. فكان نحن نجمع بين وجوده وعدمه بهذا المعنى يعني. فإذا الصحيح بأنه يعني التكليف بالطرف الخارج عن محل ابتلاء المكلف يكون من قبيل تحصيل الحاصل المحال عقلا. طيب لذا يقول العلماء: العلم الإجمالي الذي ينجز معلومه لا بد أن تكون أطرافه، أطراف العلم الإجمالي، محلا لابتلاء المكلف. بمعنى يحتمل المكلف أن يتعلق خطاب الشارع بها، ينقدح في نفسه ذلك الخطاب. شوف الآن هذه إناء واحد منها نجس، وأنا واضح أني مثلا شنو يقول لي مثلا توضأ، هو توضأ راح أتوضأ واحد منها معه وهكذا. طيب يقول من خلال هذا العرض الذي أوضحناه الشيخ الأخوند رحمه الله، يقول من خلال هذا العرض ظهر لنا وبان. شنو اللي ظهر لنا وبان؟ أن تكاليف الشارع المولى بل حتى العقلاء لا تكون إلا واحد بالأطراف التي هي محل الابتلاء. اثنين، أن المكلف لا يكلف بتكليف إلا إذا صح انقداح الداعي إلى فعل الإتيان أو الترك في نفس المكلف. المكلف وهو الله أو الشارع لا يكلف بالتكليف إلا إذا صح أن ينقدح. أما إذا هو خارج عن محل ابتلائي قلنا في الصين شلون ينقدح أني أنا أتوضأ منه؟ ها؟ ها؟ تفضل. لا أنا لا لو علمت أن هذا اللحم اللي الآن بين يدي هو إما لحم خنزير أو ذاك اللحم الموجود مثلا في الصين.
لا عفوا ما ليش فيه في مثلا العلم ربي غض النظر عن العلم الإجمالي. المناط واحد ما دام أن الطرف خارج عن الابتلاف يفترض لا يوجهني. فالآن مثلا لو فرض أن في الصين أن لا يتوجه إلي ارتباط بعدم فتنه بلحاظ أنه خارج عن الابتلاف يعني نقيد كل هذه التكاليف الحقوق، يعني المسلمين موجود في الصافي بحجة أنه خارج عن محل الاتفاق، كذلك كثير من المحرمات.
تقصد خطاب فعلي ولا خطاب شاني؟ لا كنت يفرق بين هذا. خطاب فعلي قطعا ما عندك خطاب فعلي. خطاب شاني لا، خطابات شاني اللي غير واصلة إلى محل التعليم.
الخطاب الذي يقصده أنا أقول بالكلام، الخطاب الذي يريد أن يقول أنه
فعلي. أي فعلي ما في. لا فعلا خطاب ما في موجود. أبدا خطاب فعلي لا مش موجود عندك. فعلي يقول لك الآن لا تقتل، أصلا هو خارج عن محل الابتلاء، ما تقدر أصلا تقتله. والتكليف مشروط بالقدرة، القدرة أما شرط في الخطاب معايا في خطاب.
فإذا ما موجود تكليف فعلي لو فرضنا مصادفة حدث عن الخطاب.
شلون مصادفة؟ ما يعطي خارج عن
محل الابتلاء، يبقى أنه موجود الاحتمال وأنه استحالة عقلية. ما موجود استحالة عقلية.
تحصيل حاصل محال عقلا. تحصيل حاصل معانا عقلا، لا خلي يكون معانا عقلا هذا. هاي خطأ أصلا، أنت غير مبتلى به بالابتلاء الفعلي، خارج عن محل الابتلاء، لا ينقدح في نفسك يقول الآخون. فكيف تقول لي والله هذا كذا؟ أما تقصد أنه يعني الشارع ما قال بنحو خطابات إنشائية موجودة بس واصلة إلى مرحلة فعلية؟ لا، مش موجود إلا مرحلة فعلية تامة، حتما ما في خطابات. على رأي الآخون دو مبنى ما في معاي؟ طيب هنا كلام تتميم، تبون تطبقون ولا نتمم؟ ها؟ طبق. قال رحمه الله لا يقال الاضطرار. وصلنا إلى هنا صح؟ إلى بعض الأطراف ليس إلا كفقد بعضها. اضطرار إلى بعض الأطراف مثل فقد بعض الأطراف. فكما لا إشكال في لزوم رعاية الاحتياط في الباقي مع فقدان بعض الأطراف، يعني العلم الإجمالي منجز معي عند خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء بالفقدان، فليش لماذا لا يكون العلم الإجمالي منجز معي عند خروج بعض أطرافه عن محل الابتلاء بالاضطرار، مع أن كلا الأمرين من واد واحد؟ كذلك لا ينبغي الإشكال في لزوم رعايته. رعاية ماذا؟
الاحتياط.
اي نعم، مع الاضطرار فيجب الاجتناب عن الأطراف الأخرى الباقية معي أو ارتكابه خروجا عن عهدة ما تنجز عليه قبل عروض الاضطرار. معه كان منجز قبل عروض الاضطرار، الآن اضطررت ليه؟ باقي طرف ماذا؟ ليش تقول تجري في ماذا؟ يجري في الأصل المؤمن من دون إشكال. لا، يقول ما المفروض أن لا تقول في جريان الأصل المؤمن، فإنه يقبل. المفروض تقول بمنجزية العلم الإجمالي، لأن هذا كخروجي بعض الأطراف عن المنجزية بالإهراق كما قلنا. فإنه يقال حيث إن، كسروا إن هنا بعد حيث تكسر إن مش مفتوحة، من الوارد اللي قلنا لم تذكر في الألفية وإنما ذكرت في بعض الكتب النحوية بعد ثم وبعد حيث. مع حيث إن فقد المكلف به، هذا الطرف اللي أهرق ليس من حدود التكليف به معاي وقيوده، ليس من حدود التكليف به يعني بالعلم معاي، هو لم يقيد العلم. يقول لك مثلا انت انتهي عن الأطراف، دع هذه الأطراف، لا ترتكب هذه الأطراف إلا إذا مثلا ماذا أهرق، هذا مش قيد في الموضوع، بس شنو الاضطرار قايد ما في موضوع التكليف. كان التكليف المتعلق به مطلقة، فإذا اشتغلت الذمة به يعني شيء. هذا حلو، هذا كلام الأخوان حلو. شوفوا شوفوا شلون نقول كان قضية الاشتغال به يقينا، الفراغ عنه يقينا، لأن خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء بالإهراق، احنا عندنا شغل يقيني، شو يقتضي فراغا يقينيا، فيصير هذا داخل في قاعدة الاشتغال. بس الطرف اللي نضطر إليه ما يصير عندنا ماذا اشتغال يقيني، لأن من أول الأمر هو خارج عن محل ابتلاءنا. ما التكليف مقيد بعدم الاضطرار إليه. شفتش حلو هالكلام؟ والله كلام حلو جميل. ما حلو يقول شوف شلون هذا، وكان القص المطلب هو هذا. إذا تحطون تحته شو اسمه خط يوضح كل المطلب هذا. فإذا اشتغلت الذمة به كان قضية الاشتغال به يقينا، الفراغ عنه كذلك. شلون كلام علمي، وهذا بخلاف الاضطرار إلى الترك. ليش؟ فإنه من حدود التكليف، لأن التكليف مقيد بعدم الاضطرار، فيكون ماذا من باب البراءة فيه. الطرف الآخر يصير ماذا؟ ما نقول يجري فيه الأصل المؤمن ويتعارض مع الأصل ذاك، لأن ذاك أصلا خارج عن محل الابتلاء بالاضطرار إليه من أول الأمر. معي أنتم؟ فإنه من حدود التكليف به وقيوده، ولا يكون الاشتغال به من الأول إلا مقيدا بعدم عروض ماذا الاضطرار. ما؟ إلا بعدم عروض الاضطرار. فلا يقين باشتغال الذمة بالتكليف بترك ذلك الطرف الذي اضطررنا إليه. أصلا ما عندنا يقين حتى نقول ماذا عندنا اشتغال يقيني يقتضي فراغا يقينيا في الأطراف التي نضطر إليها، بس عندنا يقين واضح في الطرف الذي أهرق. ما فيبقى ماذا اشتغال يقيني يقتضي فراغا يقينيا، ولا يكون الاشتغال به من الأول إلا مقيدا بعدم عروضه. فلا يقين باشتغال الذمة بالتكليف به إلا إلى هذا الحد، فلا يجب رعايته فيما بعده. معاه؟ ولا يكون إلا من باب الاحتياط في الشبهة البدوية. فافهم وتأمل فإنه دقيق، لأن يقول بعض الأصوليين لم يفرق بين البابين، مع أن يقول واحد منهم ماذا داخل في باب الاشتغال والآخر في باب البراءة. بهذا نكتب، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. طبعا نحن في يوم الأربعاء نحتاج أن نتذكر بعض التنبيهات الهامة لنا التي دائما نذكر أنفسنا بها. الله يوفقك. التنبيه الأول الذي أذكر نفسي وإياكم به هو ضرورة التعامل مع مختلف الأطراف، مع مختلف الناس بالخلق الحسن، حتى مع من نختلف معهم في الأفكار، في التوجهات، في الرؤى، أن نحترمهم وأن نحترم أعمالهم، فإن ذلك من أهم المهمات بالنسبة لطالب العلم. أن الكلمة النابية إذا خرجت من طالب العلم في حق أخيه طالب العلم، الذي لا ينسجم معه في التوجه، في الرؤى، في الأفكار، ستؤثر أثرا سلبيا في عامة الناس، في عامة، وتجعل هؤلاء الناس ينظرون إلى الطلبة كطلاب دنيا وليسوا كأدلة على طريق الله تبارك وتعالى. لأن الشخص الإلهي، الشخص الإلهي هو الشخص الذي يسير على وفق الضوابط الشرعية ويراعي مشاعر الناس. الناس عندهم تصورات في رجل الدين، أنا لا أقول أن كل الناس عندهم هذه التصورات، لكن في الأعم الأغلب بالنسبة لمجتمعنا يرى هذا المجتمع الطيب، يرى أن طلبة العلم يتمتعون بمزايا، وهم كذلك بالفعل يعني. فلما يكون أحد الطلبة ضيقا في فكره وتصدر منه بعض الكلمات النابية في حق زملائه في الصم، فإنه يهز الصورة المترسخة عبر هذه القرون الطويلة بأن علماءنا الأبرار وطلبة العلم يمتازون بالصفاء، بالتعامل الودي بين بعضهم وبعضهم الآخر. فنحن على الأقل إذا لم نرسخ هذه الصورة ونسهم في جعل هذا الانطباع هو الانطباع السليم والسائد، وحفظ قداسة العلماء وطلبة العلم ليتاح لهم أن يؤثروا في هذا المجتمع. إذا قالوا الكلمة تسمع منهم، إذا اهتزت الصورة لهم، حتى إذا قال العالم أو طلبة العلم قال الكلمة الهادفة والنصيحة لا يكون لها محل للقلوب، بل تزل كما ورد في بعض كلمات أمير المؤمنين، كما تزل مثلا ماذا؟ الماء عن الصفا. هذا ما أريد أن أذكر به في هذا اليوم لأهميته القصوى لنا جميعا. يعني بالتأكيد الخلاف سنة من السنن الطبيعية، لا نستطيع أن نتفق في الآراء، هذا أمر واضح. الله تبارك وتعالى يعني أباح لنا أن نختلف، لكن لم يبح لنا أن يتحدث أحدنا بما يضر ويضير الآخرين، وبالتالي يسقط مكانتهم، خصوصا إذا كانوا يتمتعون بمكانة لها أهمية خاصة لدى الناس. بهذا أكتفي، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.